أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب المضاربة. بعد أن انتهينا من كتاب الشركة ندخل اليوم في كتاب المضاربة. المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك، على أن يكون الربح بينهما بحصة معينة. ترفع أموالك إلى شخص يتاجر فيها، الربح يكون بينك وبينه بحسب النسبة التي تتفقان عليها، النصف أو الربع أو الثلث بحسب النسبة التي تتفقان عليها. هذا الكلام في أصل تعريف المضاربة، لا تحتاج إلى مزيد بيان. خب، هي أن يرفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك، ويعتبر فيها أمور. هناك مجموعة من الشروط لا بد من توافرها لنحكم بأن المضاربة صحيحة، لنحكم بأن المضاربة صحيحة. أصل المبلغ ممن؟ مني أنا وأنت الذي تتاجر فيه. خب، مقتضى القاعدة ما هي؟ مقتضى القاعدة أن الربح بأكمله لي أنا، لأن هذا الربح نماء لرأس المال، مجري. مقتضى القاعدة أني أنا الذي أخذ الربح، أنت ليس لك ولا ثالث. المضاربة تريد أن تخرق هذه القاعدة بأكملها، تقول أنت أيضا الذي لم ترفع ولا ثالث، أنت أيضا ماذا؟ لك ربحون، مع أن رأس المال بأكمله مني أنا. إذن المضاربة خلاف القاعدة من هذه الجهة، من جهة أنها تقسم الربح على الطرفين، فيكون نماء كالمساقات والمزارعة أيضا. الكلام هو الكلام فيها، هناك أيضا خروج عن القاعدة. خب، يقول ويعتبر فيها أمور. قبل أن ندخل في الأمور نشير فقط إلى أن المضاربة يقال لها في لغة أهل الحجاز ماذا؟ القراض. نعم، في لغة أهل الحجاز يقال للمضاربة القراض، وتجد بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى. إذن المضاربة في لغة أهل الحجاز هي القراض، مو قرض، قراض، نفس قرض من نفس الاشتقاق قراض. ويعتبر فيها أمور. الأول الإيجاب والقبول. قلنا دائما من يجينا الإيجاب والقبول نفهم أن هذا شنو؟ عقد. بعد هذا صار لكم، انطبق لكم بعد. خب، مثل قوله يعتبر، يعتبر بعد قلنا أكثر من مرة بمعنى أنها يشترط، صحيح؟ خب، الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما، كل شيء يدل على الإيجاب والقبول، أي شيء يدل على الإيجاب والقبول ولو إغماض العين وفتحها. أقول لك إذا كنت تقبل على تقبل أن تشتغل بأموالي وتتاجر بها فأغمض عينك، فأنت تغمض عينك، فهذا معناها شنو؟ قبول منك، مجري. بكل ما دل على الإيجاب والقبول من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، بل حتى الكتابة أو نحو ذلك كالكتابة مثلا. فاصلة. ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية، يعني يصح أن تنشئ عقد المضاربة بلغة أجنبية غير اللغة العربية، باللغة الفارسية أو اللغة الهندية مثلا أو ما شابه ذلك. خوب، ولا الماضوية، أشرنا إلى الماضوية. الماضوية مثل أن تقول بيعتك، هل لابد أن تقول بيعتك مثلا في البيع، أو يصلح أن تقول أبيعك؟ هنا أيضا أضاربك أو ضاربتك، ضاربتك صيغة ماضي، أضاربك صيغة مضارع، مش دي؟ هل لابد من الماضي؟ خب السيد يقول لا، لا يشترط لفظ الماضي، بل حتى لو لم تأتي بأي لفظ يصح، ما دمت أنشأت الإيجاب والقبول ولو بالفعل يكفي. الثاني البلوغ والعقل والاختيار، هذه بعد الشروط العامة في التكليف. البلوغ والعقل شرطان في التكليف، الاختيار أيضا شرط في التكليف، لا يكون الإنسان مكلفا بدون العقل والبلوغ. خب. والاختيار خب. أن يكون مختارا، لا ترفع السيف على رأسه تقول له اعطيني المال اللي أضارب به وإلا قتلتك، هذا ما صارت مضاربة، هذا صار غصب. في كل من المالك والعامل في الطرفين، هنا عندنا مالك وهو الذي يدفع رأس المال، وعامل وهو الذي يتاجر برأس المال، وعندنا نفس رأس المال وهو مال المضاربة. هي ثلاث مصطلحات لا بد من الالتفات إليها. خب. نسأل السيد، خب هل تشترط أن يكون المالك والعامل غير محجور عليه لسفه أو فلس أو نحو ذلك، أم لا تشترط هذا الأمر؟ يقول وأما عدم الحاجر من سفه أو فلس وهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. يعني العامل نشترط فيه ثلاثة أمور وهي البلوغ والعقل والاختيار، أما المالك فنشترط فيه خمسة أمور أو أربعة أمور وهي البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحاجر. وضحت المسألة؟ يعني ذاك يشترط فيه شرط إضافي لأنه يتصرف تصرفا ماليا، والتصرف المالي لا بد فيه من ماذا؟ من عدم الحاجر. أما العامل لا يتصرف تصرف مالي، العامل يتصرف في أموال الآخرين مو في أمواله هو، حتى لو كان محجورا عليه لا يضر، بخلاف المالك، المالك يتصرف في أمواله عندما يقوم بالمضاربة يتصرف في أمواله. خب يقول وأما عدم الحجر من سفه أو فلسين فهو إنما يعتبر يشترط في من؟ في المالك دون العامل. هذا هو تمام الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث يقول تعيين حصة كل منهما، هذا أيضا لا بد فيه. ما يصير تقول أضاربك أخذ المال وتصرف فيه كيفما تشاء، ضارب به والربح نتفق عليه بعد ذلك، لا، تعيين حصة كل منهما، لابد أن نعين أن لك النصف مثلا ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان أو نحو ذلك. تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. خب نسأل السيد الخوي، خب قد لا نعين ذلك في ضمن العقد، لكن متعارف عليه أن المضاربة افترض في البحرين المضاربة رائجة مثلا، الكثير يقومون بهذا الفعل، والمتعارف أن الإنسان يأخذ النصف، فأنا لم أقيد، لكن موجود تعارف خارجي يقول مع وجود التعارف الخارجي هذا يكون كالشرط، فإذا لم نذكر خلاف التعارف الخارجي يبقى التعارف الخارجي هو المحكم. نعم لو خالفنا قلنا أنا سأعطيك أقل من النصف، هنا يختلف الأمر، لكن أقول ما لم نقيد ينصرف إلى المتعارف خارجان. المتعارف خارجان كم؟ النصف مثلا. يقول نعم إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، فيكون الإطلاق قرين على أن المراد هو ذاك التعارف الخارجي. خب. الرابع من الشروط من الأمور التي تعتبر في المضاربة هي الرابع، هو أن يكون الربح بينهما، أن يكون الربح بينهما هما معا. خب لو شرطا أن يكون الربح لشخص ثالث، أعطيت المال إلى الشيخ محمد رضا ليتاجر به على أن يكون له ثلث الربح ولي ثلث الربح، والثلث الثالث يكون للشيخ حسين مثلا، يصح أو لا يصح؟ يقول أن يكون الربح بينهما يعني بين العامل والمالك، فلو شرط مقدارا منه لأجنبي لم يصح فضلا، لم تصح المضاربة فضلا عما إذا شرطه بأكمله للأجنبي بعد. متفقين؟ خوب، لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة، كما لو قلنا بشرط أن يكون الشيخ حسين له الثلث ويحرس الأموال مثلا، أو يسافر لقضاء بعض الصفقات التجارية مثلا أو نحو ذلك. أما إذا ما كان يقوم ولا بعمل لا يصح أن نفرض له ولا جوز، ولو فرضنا يخل ذلك بصحة المضاربة، مو قضية لا يستحق، واضح أنه ليس له حق، لكن هل لنا الحق في أن نقول له الثلث مثلا؟ مرة تفتون المسألة، مو الكلام أنه يستحق، في بادئ الأمر واضح أنه لا يستحق، لكن لو شرطنا له هل يستحق؟ يقول حتى لو شرطتم له فإن هذا الشرط لا يصح ويؤدي إلى فساد المضاربة أيضا. لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. خب، الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة. فلو ذهبت إلى شخص أعمى، أصمخ، مريء، أبكم، في لا يمكنه الذهاب إلى السوق والتحرك والقيام بالتجارة، أو خلنا نقول يتكلم ويسمع لكن عمليا لا يمكنه مباشرة التجارة مثلا لإعاقات بدنية مثلا عنده، خب هذا غير متمكن من التجارة، وأنت اشترطت عليه أن يباشر هو بنفسه التجارة، واضح بعد هنا ماذا؟ أن المضاربة لا تصح، لأنك اشترط أن يتاجر هو بنفسه لا أن يوكل أشخاص أن يتاجرون، لأنه قد يوكل أشخاص. إذا لم تشترط عليه المباشرة نقول تصح المضاربة ويوكل أشخاصا. ألم نقل سابقا أن الوكيل كالأصيل؟ خب هذا وكل أشخاصا قاموا بالتجارة، لا بأس. خب، يقول الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل. إذا كان المقصود أن يباشر هو بنفسه العمل فلا بد أن يكون قادر، أما إذا ما كان المقصود أن يباشر بنفسه العمل فهنا لا يشترط أن يكون قادرا، يكفي أن يكون قادر على التوكيل. خب، فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه يعني عن العمل لم تصح المضاربة. ليش لم تصح؟ لأن المفروض أنه عاجز عن العمل واشترطنا عليه أن يباشر العمل بنفسه. خب، هذا إذا أخذت المباشرة قيدان، هذا إذا أخذت المباشرة قيدان. وأما إذا كانت المباشرة شرطان لم تبطل المضاربة، لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. قلنا سابقا أن الأمر إما أن يؤخذ قيدا أو شرطا، مجري إما على نحو وحدة المطلوب أو تعدل المطلوب. إذا أخذت المباشرة قيد يعني المطلوب شيء واحد وهو أن تضارب أنت برأس مالي، مشري. أما إذا كان تعدد مطلوب يعني على نحو الشرطية مو على نحو القيدية، المطلوب متعدد، فالمطلوب شيئين، أول شيء المضاربة برأس مالي، المضاربة بأموالي، هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني أن تكون أنت الذي تضارب بها لكوني لك مبارك يا شيخ محمد رضا، واضح؟ خوب، يقول هذا بعد احنا وحدة المطلوب وتعدد المطلوب اوضحناه مرارا. هذا اذا اخذت المباشرة قيدان، واما اذا كانت المباشرة شرطان لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. إذا لم يتمكن العامل من المباشرة ولم يباشر، نقول للمالك هنا خيار تخلف الشرط، لأن الشرط إذا تخلف لا تفسد المعاملة. غاية ما يحصل أن الشارط يكون له خيار تخلف الشرط، خب، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط، النقطة. خب، وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، يعني لم تكن المباشرة مأخوذة لا على نحو القيدية ولا على نحو الشرطية، من 60 لم تؤخذ المباشرة لا قيدا ولا شرطا، وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير. التفت معي، نحن لم نقيد المضاربة بالمباشرة ولم نشترط المباشرة في المضاربة أيضا، يعني لم نأخذ المباشرة لا على نحو القيدية ولا على نحو الشرطية. واضح المطلب؟ ما اشترطنا المضاربة بأي نوعين، لا شرط ولا قيد. وتبين أن العامل غير قادر على المضاربة لا بنفسه ولا بالتوكيل، كما لو كان العامل معتقلا، كما لو كان العامل معتقلا. هذا يتضح منه ماذا؟ فساد المضاربة. يقول بطلت المضاربة. قبل المعتقل الذي يمنع في سجن الانفرادي ممنوع عليه أن يقابل أي شخصين، هذا بعد شنه؟ هذا الشخص غير قادر على الاستعانة بالغير أصلا. خب، أو الذي منع السلطان أي تعامل معه، السلطان الجائر أصدر بيانا في الصحف قال ممنوع الاتصال بأي نوع من الأنواع بفلان. خب، هنا هذا الإنسان لن يكون قادرا على شنه؟ على التوكيل، على الاستعانة بالغير للقيام بالمضاربة، فتبطل المضاربة لأنه أصلا غير قادر. المطلوب ما هو؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب هو المضاربة. هذا غير قادر على المضاربة لا بنفسه ولا بأن يوكل شخصا. خب، بعد انتهت المسألة، جيبوا فلوسي وروح بعد. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين. خب، هذا عندما أجريت معه عقد المضاربة كان مطلق السراح، لم يكن معتقلا في السجن الانفرادي، لكن بعد أن أجريت معه المضاربة اعتقل. بالتسنين، متى حصل الاعتقال؟ بعد ذلك. يقول لا فرق، سواء كان معتقلا من أول الأمر أم حصل الاعتقال بعد ذلك، يعني كان عاجزا من أول الأمر أو حصل العجز بعد ذلك. افترض هذا الإنسان كان صحيح البدن عندما أجرينا عقد المضاربة، بعد أن أجرينا عقد المضاربة أصابته ضربة على رأسه، ذهب سمعه وبصره وأصيب بالشلل التام مثلا، خب هذا صار عاجزا، يتبين فساد المعاملة. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وبين طروه بعد حينين، بعد مدتين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز. إن كان عاجزا من الأول فمن الأول المضاربة فاسدة، إن كان العجز حصل بعد ذلك فمن حين حصول العجز تبطل المضاربة. خب، مسألة 563. الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسبوكين بسكة المعاملة. قلنا سابقا في كتاب الزكاة أن الذهب والفضة كان يتعامل بهما في البيع والشراء في الزمن القديم، مجري، واشترطنا في وجوب الزكاة أن تكون الأموال ذهبا وفضة مسكوكين بسكة المعاملة، يعني مثل الآن العملات المعدنية كانوا يسكون الذهب والفضة ويتعاملون بها كما نتعامل الآن بالعملات المعدنية، مو؟ خب، هذا يقال ذهب وفضة مسكوكين بسكة المعاملة، مكتوب عليهم عادة اسم الحاكم وآية قرآنية وصارت عملة إسلامية بعد. خب، حتى ولو كان الحاكم من أمثال يزيد لعنة الله عليه. خب، على أي حال يقول نسأل السيد الخوئي، نقول له خب هل تشترط علينا أن نتعامل بالذهب والفضة المضاربة أم لا؟ قد يبدو هذا السؤال لكم غريب، تقولون غريب، واضح بعد ترفع إلى دنانير بحرينية أو ريالات سعودية أو دراهم إماراتية أو دولار أمريكي وتجري المعاملة، لا يشترط الذهب والفضة أصلا، لا يوجد في عصرنا الحالي من يتعامل بالعملات الذهبية بالبيع والشراء، مشري؟ إذن هذا السؤال لا معنى له أيها السيد الخوئي، قد تقولون هكذا مو؟ ما تقولون هكذا؟ لكن بعض الأعلام ذهبوا من القدماء، ذهبوا جملة من الأعلام في الظاهر، ذهبوا إلى أنه يشترط في المضاربة أن تكون بالذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، يعني لتصح المضاربة لابد أن أعطيك ذهب أو فضة، لا أعطيك شيئا آخر. لا ما كانت ألف أوراق نقدية، بس تصح المضاربة غير الذهب والفضة، أعطيك حنطة تجير مشكلة، أو أعطيك عملة غير الذهب والفضة لو كانت بعض البلدان تستعمل عملات أخرى. على أي حال الكلام تصح أو لا تصح، السيد الخوئي يرد يقول الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها، ونحوها مثل شنو؟ مثل هاي المسكوكات المعدنية الآن التي يتعامل بها، فاصلة، وفي صحتها بالمنفعة إشكال، وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه. هذا مطلبين عميقين لا بد من الالتفات إليهما. نعم لا تستعجل الآن، لا تستعجل الآن، عندنا المضاربة بالأموال الذهب والفضة هذا مسلم عند الجميع، وعندنا الأوراق النقدية سيد الخوي يقول أيضا هي مثل الذهب والفضة مو كذي، وعندنا أمور خب الحنطة والشعير، أعطيك كيسين من الحنطة أقول لك ضارب بهما تصح المضاربة أيضا، الفقهاء يقولون تصح المضاربة هنا، هذا عين خارجية أعطيتك مو دين، أعطيتك كيسين من الحنطة هذا تصح المضاربة به لا إشكال ولا ريب، لكن لو أعطيتك منفعة قلت لك هذا البيت بيتي مو كذي، بيتي له منفعة أم لا؟ أو فرتي، فرتي له منفعة أم لا؟ خذ المنفعة فرتي، مو تبيع فرتي نفسها ولا تبيع بيتي نفسه، بع المنفعة، تصرف بالمنفعة، تاجر بالمنفعة، تصح المضاربة أم لا تصح؟ ما التفتون للمطلب أو ما التفتون؟ تأجر لا تسوي سوى، المهم أن تضارب، تتاجر بالمنفعة، بلد عمليا خب لابد من التأجير لأنك لا يمكنك بيع البيت، البيت نفسه لا يباع. واضح؟ يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جازمين في أعمهم في أغلبهم بأن المضاربة لا تصح بالمنفعة. السيد الخوئي شوية يتردد قليلا في استظهاره من الرواية، يقول الأحوط عدم صحتها بالمنفعة، عدم صحة المضاربة بالمنفعة، واضح؟ لكن لعل الأكثر يقولون بعدم الصحة فتوى وليس احتياط، تميزون بين الفتوى والاحتياط وما تميزون؟ ما تميزون؟ خب تميزون. السيد الخوي يقول أنا لا أفتي كبقية الفقهاء، أنا احتاط في المسألة، جملة من الفقهاء قالوا لا نحن نفتي بعدم صحة المضاربة بالمنفعة. هذا بالنسبة إلى المنفعة. رأس المال ليش موجود مال؟ شوف المنفعة مال لا شك ولا ريب، لكن مو مال عين خارجية. شوف المال أنواع، التفتوا، الأموال الذهب والفضة أموال، النقد، الأموال النقدية، الأوراق، الأوراق النقدية أموال. كيس الحنطة، الكيس المملوء بالحنطة اللي احنا نقول عنه خيشه، هذا أموال. كارتون البرتقال أموال، هذه كلها أموال تصح المضاربة فيها، يقول السيد الخوي. لكن عندنا أموال من نوع آخر، مثل منفعة بيتي، بيتي له منفعة أم لا؟ هذه المنفعة مال، هذه المنفعة مال، واضح، واضح الكلام؟ لكن لا تصح المضاربة به، لا تصح المضاربة به. الدين، عندي دين في ذمتك، هذا مال أو مو مال؟ أنا أملك مالا لكن في وين أملكه؟ ما أقدر أجودها في ذمتك، مو مال خارجي. ملكت للفرق بين الموردين، تارة يكون الأموال تكون الأموال خارجية وتارة تكون الأموال في ذمتك. نحن نقول إذا كانت الأموال خارجية تصح المضاربة، أما إذا كانت الأموال في ذمتك هل تصح؟ يقول السيد الخوي: وأما الدين فلا تصح، ما يحتاطها في الدين، يحتاط في المنفعة، أما الدين فلا تصح المضاربة فيه. فتوى: أما الدين فلا تصح المضاربة فيه. ليش أيها السيد الخوي؟ يقول عندنا روايات معتبرة السند، مثل رواية السكوني، مثل رواية من؟ السكوني، السكوني أحد العامة، من العامة، يروي عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام الصادق يرويها، يرفعها إلى أمير المؤمنين، يعني عن آبائه، عن أمير المؤمنين. في رجلين، مضمون الرواية، في رجلين له مال، هذا الرجل له مال عند شخصين، فطالبه به، قال له أعطني فلوسي، قال الحين ما عندي فلوس، قال إذا اجعلها عندك مضاربة. استفدتون؟ عندي فلوس أنا، عفوا لي أموال عند الشيخ محمد رضا، أقول له اعطني إياها، قال ما عندي الآن، أقول إذا اجعلها عندك مضاربة. قال أمير المؤمنين في الجواب: لا يصح حتى يقبض، يعني أول شيء تقبض أموالك منه ثم تعطيها إياه ليأخذها مضاربة. تحسبون المسألة؟ تأخذ أموالك أول شيء منه ثم تعطيها إياه مرة ثانية، تقول له جود قم بها مضاربة. أما ما دامت الدين فلا تصح المضاربة بالدين. خب، إذا قال: وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه. خب، مسألة 564، هاي المسألة التي قبلها وضحت كامل. خب، مسألة 564 يقول: لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل. عندي أموال في يدي، أنا مالك الأموال، والشيخ محمد رضا هو العامل، هل لا بد أن أعطيه الأموال أم لا؟ أنا لا أثق بالشيخ محمد رضا مثلا، أخاف أن يتصرف فيها، يذهب ويتزوج بها امرأة مثلا إيرانية مثلا، طب ماذا أفعل؟ يقول: يصح أن يبقى المال في يدي، يقول السيد الخوي، والشيخ محمد رضا يتاجر، أقول له تعال أنا أروح وياك للسوق، المال في إيدها، أنت قم بالصفقات وأنا أسلم، أنا أسلم للمشتري وأستلم منه الثمن، أبيع وأشتري معك أنا، أنت الذي تقوم بالمعاملات لفظا وتقديرا، أنا ما أفهم، يمكن يغلبوني أنا في المعاملة، لكن أنت تقوم بالمعاملة وأنا ماذا؟ أنا أسلم مثلا. يصح أو لا يصح؟ يقول شيء يصح، ما في مشكلة، لا يشترط أن يكون المال في يد العامل. لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل. وعليه أيها السيد الخوي، ماذا تريد أن تقول؟ يقول: وعليه فلو كان بيد المالك وتفدى العامل للمعاملة صحت، سواء كان بيدي أنا أو بيدي عبدي، عندي عبد من عبيدي، أقول لك يا شيخ محمد رضا خذ عبدي، هو الذي يمسك الأموال، انا اخاف انت تضيعها، انا اخلي عبدي هو الذي يمسك الاموال ويذهب معك وانت تجري الصفقات. يقول سيد اخوي تصح المعاملة هكذا. خب مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح او الشركة في الربح، ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفا او ثلثا او نحو ذلك. هذا مقتضى عقد المضاربة، هذا ما يحتاج الى بيان. يعني اذا وقعت المضاربة ماذا تقتضي المضاربة؟ ما هو الذي يترتب على المضاربة؟ يترتب على المضاربة ان الربح يكون بين العامل والمالك بحسب الاتفاق، النصف او الربع او الثلث او ما شابه ذلك، ويكون لكل من العامل والمالك مما جعل ما جعل له من الحصة نصفا او ثلثا او نحو ذلك. واضح هذا المطلب؟ ما جبت شيء جديد ايها السيد الخوي، لماذا اتيت لنا بهذين السطرين؟ يقول اتيت بها لابين ما بعدها. يقول واذا وقع العقد، يعني عقد المضاربة، واذا وقع عقد المضاربة فاسدا، تبين ان عقد المضاربة فاسد. متى يفسد عقد المضاربة؟ اذا اختل احد الشروط الخمسة التي تقدمت خمسة شروط، اذا اختل احد الشروط فسدت المضاربة. اذا فسدت المضاربة ماذا يحصل؟ يقول بعد اذا فسدت المضاربة المال مال من؟ مال المالك. الربح نماء تابع للاصل. قلنا ان عندنا قاعدة تمشي في باب المعاملات في كل الابواب تقريبا، لا تكاد هذه القاعدة لا يكاد يخلو كتاب من كتب المعاملات من هذه القاعدة، ولا باب واحد تقريبا الا بعض الابواب النادرة. اكثر الابواب تأتينا هذه القاعدة، وهي ان النماء ما تابع للاصل. لا تنخرم هذه القاعدة بتاتا الا بدليل، لا تنخرم الا بدليل. قلنا ان المضاربة خلاف الاصل، ليش؟ لان النماء تابع للاصل، فخلاف القاعدة تكون المضاربة. فاذا بطلت المضاربة رجع النماء للاصل، فيكون النماء للمالك فقط، الربح فقط للمالك. العامل ليس له فلس واحد من الربح. خب واذا وقع العقد فاسدا كان للعامل اجرة المثل وللمالك تمام الربح. كان للعامل اجرة المثل وللمالك تمام الربح. العامل له ماذا؟ له اجرة المثل. اجرة المثل بيناها اكثر من مرة بعد، ما نحتاج نشرحها بعد، صحيح؟ خب كان للعامل اجرة المثل وللمالك تمام الربح. اجرة المثل تختلف، قد يكون هذا العامل اجرى صفقة بيع واحدة يستحق خمسة دنانير او عشرة او خلنا نقول 20 دينار، خب ما يستحق اكثر، هذه اجرة المثل، مو كذي؟ وقد يكون اجرى 20 صفقة فيستحق اموال طائلة، فاجرة المثل قد تزيد قد تنقص، الربح قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، قد يكون الربح دينار واحد ما يدريك، باع 10 مرات ولم يربح الا دينارا واحدا. على اي حال كان للعامل اجرة المثل وللمالك تمام الربح. ليش؟ قلنا لان النماء تابع للاصل. خب مسألة 566، يجب على العامل ان يقتصر على التصرف المأذون فيه. انا سمحت لك يا شيخ محمد رضا في ان تتصرف في اموالي في المضاربة بمقدار معين، لا ان تذهب وتأخذ اموال المضاربة وتقرضها للناس. ما اسمح لك انا ان تقرضها للناس، تتاجر بها، انا اذنت لك في المتاجرة بها، مو ان تفتح بنك وتقرض الناس، مو كذي؟ اذا تقتصر على المقدار الذي سمحت لك به، فلا يجوز التعدي عن، تتعدى عن المقدار. انا قلت لك تتاجر بهذه الاموال في خصوص التمر، فانت ذهبت وتاجرت بالعنب، نقول انت هنا تعديت عن الشرط، انا اشترطت عليك من خصوص المتاجره بالتام، انت تعديت، لا يجوز لك التعدي، فلا يجوز التعدي عنه. فلو امره ان يبيعه بسعر معين، قلت لك اذا اشتريت شيء لا تبيعه باقل من 50% ربح، او ان تبيعه في البلد الفلاني، مو تروح تبيعه في افريقيا، بيعه في دبي مثلا، خب انت رحت افريقيا وبعت في افريقيا، او سوق معين حتى في هذه البلد فيها اسواق، خب او جنس معين، اتفق، قلت لك اشتري التمر فقط، تاجر في التمر فقط، لا تتاجر في غير التمر مثلا، او قلت لك تاجر في كل شيء ما عدا العنب مثلا، خب انت تعديت، خالفت ما اتفقنا عليه مثلا، خب فلا يجوز التعدي عن، لا يجوز التعدي عن ما ذكر. خب لو تعدى ما هو الحكم؟ لا يجوز التعدي، هذه اعرفها ايها السيد الخوئي، مو شيء صعب الكلام. لو تعدى شيخ محمد رضا ضرب بفتواك ايها السيد الخوئي عرض الحائط، لم يعمل بها، ماذا نفعل معه؟ ألا توجد عقوبات صارمة هنا أيها السيد الخوئي؟ يقول نعم توجد عقوبات صارمة. يقول ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه، ليش لا ينفذ؟ أيها السيد الخوئي أنا أذنت له، ليش لا ينفذ هذا التصرف؟ يقول أنت أذنت له في غير هذا التصرف، أنت أذنت له في أن يشتري ما عدا العناد، هو اشترى العناد، يعني هو غير مأذون له في شراء العنب، هذه الأموال ليست للعامل، هي لي أنا، هذا تصرف في أموالي بغير إذني، هذا شو نسميه احنا؟ تصرف فضولي بعد، هذا هو التصرف الفضولي بعينه. يقول ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك، انتهت المسألة. مسألة 567، لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا، شلون بعد يضارب لي ولا يعرف المال؟ يصير؟ سامعين انتم عن هالحالة؟ أسألكم، ما يصير يا سيد الخوئي أن تصح المضاربة من غير أن يعرف العامل مثلا مقدار المال؟ خب الجهل بمقدار المال، تارة نتصور أن الجاهل بمقدار المال هو العامل، وتارة نتصوره هو المالك، مجري، تارة نقول المالك لا يعرف مقدار المال، وتارة نقول العامل هو الذي لا يعرف مقدار المال. أيها السيد الخوي أنت تقول لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا، كيف؟ أنا أضرب لك المثال سيد الخوي، لا يضرب لكم مثال، أنا أضرب لكم مثال. توفي والدك مثلا ذاك البعيد، أطال الله في عمره، خب أطال الله في عمر والدك، توفي مثلا، خب ولك إرث منه، فأتى لك أخوك وقال أنت ورثت أموال الآن من الأب، فتقول لأخيك خذ أموالي وضارب بها، أنت ما تعرف كم أموالك، ها ترسم أموالك ما حسبتها إلى الآن، تقول له عدها وخذها وضارب بها، هو يقول قبلت على أن يكون لي نصف الأموال نصف الربح، تصح المضاربة هنا، لا أنت تعرف ولا هو يعرف، قد يكون هو يعرف قد لا يكون هو يعرف، ماكو مشكلة، لكن أنت هنا لا تعرف، وقد نتصورها بالعكس، أنت الذي تعرف، أنت عندك أموال وضعتها في الكيس، فتأتي للشيخ محمد رضا تقول له خذ الأموال وضارب بها ولك نصفها، ويقول قبلت، مع أنه لا يعرف كم الأموال ولا يعرف أنها من الذهب أو الفضة أو دنانير بحرينية أو كويتية مثلا، ما يدري، متفقين المسألة؟ يقول تصح بشرط أن تكون النسبة مضبوطة. لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا، كما لا يعتبر أن يكون المال معينا، شلون بعد لا يعتبر أن يكون المال معينا؟ يقول فلو أحضر المالك مالين، مالين، هذا مال وهذا مال، وقال المالك للشيخ محمد رضا، أنا المالك أقول للشيخ محمد رضا قارضتك. سيد الخويني استفاد من كلمة قارضة، من كلمة من لفظة الحجاز، ملتسين سيد الخويني طار حجازي، مدري رجع إلى أصله. سيد الخوي بعد سيد السار بعد كله من الحجاز. يقول نرجع إلى أصلنا، يقول وقال قارنتك بأحدهما، قارضتك بأحدهما، المقارضة يعني المضاربة، قلنا مو كذي، قارضتك بأحدهما مو بهما معا بأحدهما، صح. وإن كان الأحواط، احتياط استحبابي بعد، واضح أنه احتياط استحبابي، أن يكون المال معلوما كذلك ومعينا، معلوما كذلك يعني قدرا ووقفا، ومعينا يعني غير مردد بين فردين. نعم، قلنا ان المضاربة يطلق عليها في لغة الحجاز المقاربة، هذا في اول الدرس قلته انا في الدقائق الاولى من الدرس، اشرت الى هذا المعنى، قلت ان المقاربة ما يمكن تنجيتم بعد ذلك لم تحضروا في اول الدرس. على اي حال قلت قارضته، المقارضة في لغة الحجاز هي المضاربة، فقارضتك مو أقرضتك. شوف المقارضة شيء والإقراض شيء، أكثر أقول أقرضتك هذا المبلغ، هذا القرض الذي سيأتي الكلام عنه، لا نحن نقول ضاربتك وقارضتك بمعنى واحد، مو أقرضتك، أقرضتك معنى غير. خب وقال قارضتك لأحدهما صحت، وإن كان الأحوط أن يكون المال معلوما كذلك يعني قدرا ووصفا ومعينا أيضا كذلك يعني قدرا ووصفا. خب مسألة 568، يقول السيد لا خسران على العامل من دون تفريط. شيخ محمد رضا أخذ أموالي وضارب بها في السوق فخسر من غير تفريط، من دون تفريط، يقول لا، لا خسران عليه، لا يخسر شيء هو، هذا مقتضى القاعدة أنه لا يخسر شيء، الخسارة علي أنا فقط. يقول لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح، الربح بيننا صحيح، الربح لي النصف ولك النصف، الخسران أيضا يا شيخ محمد رضا أنا أريد أن يكون نصفه علي ونصفه عليك، هل تقبل؟ أنت قلت نعم أقبل. يقول فالظاهر بطلان الشرط، مو بطلان المضاربة، ها المضاربة صحيحة لكن الشرط باطل، الشرط الباطل لا يؤثر دائما في بطلان المضاربة، قلنا خب فالظاهر بطلان الشرط، إلى هنا انتهى المطلب، وضح المطلب؟ خب بعد ذلك يشير يكمل المسألة، هو يقول نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به. خب ما الفرق بين الموردين؟ نفس الكلام الذي تقدم في كتاب الإجارة، ارجعوا افتحوا كتاب الإجارة شوفوا نفس الكلام يأتي هنا، هنا في كتاب الإجارة قلنا أن المستأجر أمين لا يضمن من غير تفريط. شوفوا في كتاب الإجارة في مسألة 418، في مسألة 418 في كتاب الإجارة قلنا العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، مثلي ما تتذكرون لو بسرعة تتبخر المعلومات، ندري الجو، ندري الدفاية تشتغل، الجو بارد لكن الدفاية تشتغل تبخر المعلومات لا بأس، لكن بعد ذلك في نفس المسألة مثل 418 يقول يذكر نوعين من الضمان، نوع يقول هذا لا يصح والنوع الآخر يقول يصح، النوع الأول يصح النوع الثاني لا يصح، في مثلا 418 النوع الثاني لا يصح، النوع الأول هو الذي يصح. وقلنا وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح. هناك وضحنا، تريدون أن نعيد نعيد، أو تريدون نكتفي بالإحالة، أنا وضحتها هناك ذاك اليوم بما لا نزيد عليه بيان كامل، لكن تحتاجون أن أعيد أعيد ماكو مشكلة، بس بعد تحملوا بعد، لا تقولون بعدين مشيتنا بطيئة. وش تريدون نعيد؟ لا أنا بالنسبة لي لا توجد مشكلة. وإيش نعيد؟ حضرتونا؟ ما حضرتونا؟ الظاهر اثنين من الأخوة ما حضروه، مو؟ لا بأس نعيده بشكل سريع. وإن كان هذا العرب يطير درسنا اليوم. نعم. نحيله إلى ما بعد الدرس. خب لا بأس نحيله إلى ما بعد الدرس. نحيل التفريق إلى ما بعد الدرس باعتبار أنه تقدم، والإخوة هم التسجيل موجود عندهم، هم يمكن أن يسمعوها أيضا، يمكن أن تسمعوه في التسجيل. على أي حال نحيله إلى ما بعد الدرس إلى لنستفيد على أي حال. خب يقول نعم لو اشترط العامل أن يتدارك الخسارة، لو اشترط على العامل يعني اشترط المالك على العامل أن يتدارك العامل الخسارة من كيسه، يعني العامل يضمن الخسارة من كيسه، يتدارك الخسارة يدفع بدل الخسارة، هذا مو ضمان بالمعنى المصطلح، أوضحنا في كتاب الإجارة هناك أن هذا مو الضمان الاصطلاحي، وإن كان نفس فائدة الضمان لكن ليس هو الضمان الاصطلاحي، لأن الضمان الاصطلاحي هو اشتغال ذمة الضامن بالعين أو بدلها من المثل أو القيمة، وضحناه هناك بعد. إذا هذا مو ضمان اصطلاحي، هذا شرط في ضمن العاقل، وقلنا الشروط تصح الشروط، هذا شرط والشرط ملازم بعد. أشترط عليك مثل ما اشترط عليك أن تعطيني كيلو من البرتقال، أعطيك هذه الأموال أموال المضاربة ويكون الربح بيننا بشرط أن تعطيني كيلو برتقال مجانا تهديني، مفهومين؟ يصح هذا الشرط أو ما يصح؟ ألا يصح أن أشترط عليك كيلو من البرتقال أو كيلو من التفاح؟ خب أنا ما أشترط عليك كيلو من التفاح، أشترط عليك أنه إذا خسرت تعطيني أنت ماذا؟ تعطيني أنت مقدار الذي أخسره أنا. لأن المضارب أمين، لا يضمن مع شتمه، مخضوى كونه أمينان، كما أنه في الإجارة قلنا الأمين لا يضمن، هذه احفظوها أيضا، اعتبروها مثل الآيات، أن الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن. في عقد الإجارة قلنا المستأجر أمين، لذلك هو لا يضمن. هنا أيضا نقول العامل أمين فهو غير ضامن، إلا مع التفريط، مع التفريط بعد تصير يده يد خيانة، واليد الخائنة مو يد أمينة بعد فتضمن. التفت للمسألة؟
بس مجرد
رفقة
أو قبولك المضارب
معه
فهو أمين،
يعني
الشارع
أمين. نعم الشارع يعتبره أمين،
ما في مشكلة.
لا إذا فرط الشارع يعتبره أمين إلى أن يكون، ما يصير أنا أعتبرك أمين حتى لو ثبتت خيانتك، ما يصير، أنت أمين بنظر الشارع إلى أن يثبت أنك خونت قصرت. مسألة بعد، مسألة 569، إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة، عندي أموال عند الشيخ محمد رضا، مو قرض مو دين، أمانها موجودة في يده، وشنه أمانة مو قرضها ولا دين، وبيع، يصح ماذا؟ يصح أن أضاربه بها. يقول إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها، غير الأمانة الفرشن هو مثل عارية استعار مني أموالا، الاستعارة في الأموال تكون قرض، أو استعار مني كتابا، خب أقول له خب ضارب بالكتاب تصح، تصح المضاربة. أو اقترض مني برتقالا أو استعارها مني، لا فرق. خب إذا أمانة أو غيرها مثل الاستعارة قلنا، فضاربه عليه صح. أي هو؟ لا، العارية سيأتي الفرق بين الاستعارة والدين شيخنا والقرض. خب مسألة 570 ناخذها. إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره، نأخذها ونتوقف. إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره، خب شيخ محمد رضا أتى وغصب مني هذه الأموال، جيد، خب هذه الأموال غصبها مني، الآن هي عنده، هل يصح أن أضاربه عليها؟ خب شيخ محمد رضا في البداية كان مو ملتزم بالأحكام الشرعية، الآن صار ملتزم بالأحكام الشرعية، أراد أن يتوب ويحج في هذه السنة أيضا ليستغفر الله عن هذا الفعل. خب قال خب أنا أضارب بأموالك التي في يدي، هذه الأموال مغصوبة الآن وهي لا زالت في يد الشيخ محمد رضا، اتصل لي بالتلفون فقال أنا أريد أن أضارب لك بهذه الأموال، تقبل؟ قلت له أقبل. ذكرتين للمسألة؟ هنا توجد مشكلة، الغاصب يده على المال يد خيانة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مجري على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذن يد الشيخ محمد رضا يد ضمان، يقال لها يد ضامنة، يد ضمان، لأن عليها الضمان، لأن تأتي عليها قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مجري. خب هذه الأموال إذن مضمونة عند الشيخ محمد رضا، حتى لو تلفت من غير تقصير من عليه أن ماذا؟ أن يضمنها. هي مقتضى الغصب بعد، لو غصب مني مثلا 1000 دينار فاحترق 1000 دينار في يده، نزلت صاعقة من السماء فأحرقته، أحرقت 1000 دينار، أحرقت هذا المبلغ، هنا يضمن هو 1000 دينار حتى لو من غير تقصير، يقول أنا ما أدري، أنا مو أنا المسؤول عن الصواعق، نقول مع ذلك أنت ضامن، مو كذي؟ هذا وضحناها سابقا، أن الغاصب يده يده ضمان، فيضمن حتى مع عدم التقصير، واضح هذا المطلب؟ أنا أقول واضح، إذا مو واضح نوضح أكثر، لأنه المسألة كلها مبنية عليه. هو إذا قلنا أن يده يد ضمان، خب إذا قبلت أنا المضاربة هل تكون يده يد أمانة؟ تنقلب يده من يد خيانة إلى يد أمانة، من يد الضمان بالتعبير الفقهي إلى اليد إلى يد إلى عدم الضمان إلى يد الأمانة. كانت يد الشيخ محمد رضا على هذا المال يد ضمان، فيضمن حتى مع شنه؟ مع عدم التفريط. الآن بعد أن ضاربته عليه قلت له أضاربك بالمال الذي في يدك، هل هنا تصير يده يد أمان يد أمانة، فلا يكون ضامنا لو تلف بعد ذلك؟ افترض بعد أن ضاربته بخمس دقائق نزلت الصاعقة، هل هو ضامن أم لا؟ توجهتم للمشكلة؟ يقول إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره، شيخ محمد رضا غصب المال مني، او كان المال في يده مو غاصب لكن ايضا مضمون، مثل شنو؟ مثل ما لو اخذه بالعقد الفاسد، قلنا ان المأخوذ بالعقد الفاسد مضمون، نوضح لكم هذا، انا اشرت له سابقا مرة لكن ربما ما كررته اكثر من مرة فربما يغيب عن اذهانكم، بالعقد الفاسد كما لو بعته هذه البطاريات، خب بعته إياها وتبين بعد ذلك فساد العقد لعلة من العلل التي تقدمت في كتاب البيع، خب إذن يتبين أن البطاريات لا زالت ملكي، مو كذي؟ هذه البطاريات يقال مقبوضة بالعقد الفاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد مضمون على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مو يد خيانة بالمعنى الدقي، لكن يد ضمان. واضح؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك أن ترجع البطاريات إليه. واضح؟ كالغصب من نفس يعني النتيجة واحدة، أنه عليه الضمان، وإن كان الفقهاء لا يعبرون أنها غصب هنا. خب نقول هنا الشيخ محمد رضا أخذ مني كيلو من الذهب بعقد فاسد، بعد ذلك اكتشفنا أن العقد فاسد، قلت له أرجع الذهب، قال لا أنا ما برجع أنا بضارب بس وافق، قلت له نعم أوافق. كانت يده على الذهب يد ضمان، بعد أن ضاربته هل تصير يده يد أمانة؟ فلا يجب عليه، هل يرتفع الضمان بعبارة أخرى أم لا يرتفع؟ هذا محل الكلام في المسألة. يقول إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره، يعني مال لشخص آخر مما تكون، أو لغير الغصب عفوا، لغيره لغير الغصب، مما تكون اليد فيه يد ضمان، قلنا كالمقبوض بالعقد الفاسد. خب فضاربه عليه، أنا ضاربت الشيخ محمد رضا على هذا المال الذي في يده، سواء أخذه بالغصب أو أخذه بالعقد الفاسد لا فرق، فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا؟ توجهتون للمسألة؟ يرتفع الضمان أم لا يرتفع؟ كان ضامنا قبل المضاربة جزما، بعد المضاربة يرتفع ضمانه، بحيث أنه لو تلف المال في يده من غير تفريط لا يكون ضامنا، أو لا يرتفع الضمان. السيد الخوئي يقول الأقوى هو الأول، أي أنه يرتفع الضمان، يرتفع الضمان، الأقوى هو الأول يعني ارتفاع الضمان. خب أيها السيد الخوئي كيف يرتفع الضمان؟ لماذا يرتفع الضمان؟ يقول أنا أبين في هذه الأسطر الآتية، وذلك لأن هذا يبين لنا سبب ارتفاع الضمان. واضح؟ وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده. هذه العبارة مأخوذة من حاشية السيد الخوئي على العروة، وما كان يحسن الإتيان بها، شوية قد تشوش الأذهان، لكن بما أن السيد ذكرها نحن نلتزم بعد ببيانها. خب يقول هناك، هذا بعد تفصيل المسألة وضحها هو السيد الخوئي في شرح العروة، شرح العروة الوثقى، فيها كتاب المضاربة، وهناك عين هذا اللفظ، عين هذا اللفظ موجود هناك. خب وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتضي رضا المالك لبقاء المال في يده، لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل، تقدم في مسألة سابقة في مسألة 564 أنه لا يشترط أن يكون المال في يد العامل، مجري صح المضاربة، هل لابد في المضاربة أن يكون المال في يد العامل؟ إذن إذا قلت الشيخ محمد رضا قبلت ضارب لي بالمال، مو معناها أنه أبقى المال في يدك، صحيح؟ ماذا توجه للمسألة؟ الآن شيخ محمد رضا غصب مني هذه 1000 دينار، خلنا مع الغاصب، اتركوا العقد الفاسد، الكلام هو الكلام، لكن الآن خلونا مع الغاصب. شيخ محمد رضا غصب مني هذه 1000 دينار، هي الآن في يده غاصب، تاب هو إلى الله عز وجل من هذا الذنب، واتصل لي بالتلفون، قال لي هل تقبل أن أضارب لك بالمال؟ فقلت له نعم. بعض الفقهاء قالوا هنا اليد، بعض الفقهاء قالوا هكذا، قالوا الآن شيخ محمد رضا صارت يده يد غير ضامن، ارتفع الضمان. ليش؟ لأن قبولي للمضاربة هو قبول ورضا ببقاء المال في يد الشيخ محمد رضا. التفتون؟ السيد الخوئي يقول لا، ماكو ملازمة، قد أقبل بالمضاربة ولا أقبل بشنه؟ ببقاء المال. هذا من حيث القاعدة ما لا توجد ملازمة، لأننا سابقا قلنا لا يشترط بقاء المال في يد العامل، مو كذي؟ إذا لا يوجد، هذا الذي يشير إليه، لما عرفت من أنه لا يعتبر، لأن لا يشترط في صحته، في صحة العقد كون المال في يد العامل، إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه. شوف يقول فيها ماكو شرط شرعي، لكن العرف يفهم، العرف يفهم أن العرف يعتبر هذا قرينة على أني راض ببقاء المال، قرينة عرفية مو شرط شرعي. التفتوا فرق بين ما ذهب إليه أولئك وما ذهب إليه السيد الخوئي. النتيجة واحدة، اثنينهم يقولان بذهاب بارتفاع الضمان، لكن الجهة مختلفة، التخريج الفني يختلف. السيد الخوئي أولئك يقولون ماذا؟ يقولون السبب في ارتفاع الضمان هو قبولك بماذا؟ بالمضاربة. قبولي بالمضاربة سبب في ارتفاع الضمان، واضح؟ السيد الخوئي يقول لا، السبب في ارتفاع الضمان مو قبولي أنا للمضاربة، بل السبب في ارتفاع الضمان شيء آخر، وهو رضاي أنا ببقاء المال، لأن العرف يرى أني رضيت ببقاء المال، نفس رضاي ببقاء المال رفع للضمان، فتصير بيد الشيخ محمد رضا يده أمانتين. التخريج هذا ثلاثة أسطر أتى بها ليبين الأسلوب الفني في تخريج المسألة، وهذه المفروض في الرسالة العملية التي وضعت للمكلفين لا يعتبر أمثال هذه التفريعات، لكن لا بأس بها، احنا هم ما ندرس ناس عاديين، ندرس طلاب علوم دينية، وبيان هذه النكات لا بأس به بالنسبة إليهم. خب نعم، إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان، كما لو قلت للشيخ محمد كما شلون يعني إذا لم تكن قرينة على ذلك، كما لو كان الشيخ محمد رضا اتصل لي بالتلفون قال لي أنا أموالك بعد هذه مشهودك أرجعها، أموالك لن أرجعها، لكن إذا تريد أضارب لك بها بضارب. خب أنا هنيها مو راضي، هل أنا قابل ببقاء الأموال فيها للشيخ محمد رضا؟ إنما قبلت بالمضاربة من باب الاضطرار، ما ملتفتين للمسألة؟ فهنا قبولي للمضاربة لا يعتبر رضا مني ببقاء المال فيها للشيخ محمد رضا، قبولي للمضاربة مو قرينة على شنو؟ على رضاي ببقاء المال في يده. هو اتصل لي بالتلفون أو أنا اتصلت له قلت له أرجع أموالي، قال أموالك لن أرجعها، لن أرجع أموالك، لكن إذا تريد الآن أنا الآن ما برجع أموالك، عندي أموالك بس ما برجعها لك، سألقيها في يدي مضاربة إلى بعد 5 سنوات، ربما بعد 5 سنوات أرجعها، سألقيها في يدي مضاربة أضارب بها وتاجر بها. فأنا قلت نعم أبقيها. خب هنا قبولي بالمضاربة مو معناه قبولي ببقاء المال في يد الشيخ محمد رضا. يقول نعم، إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان. هذا تمام الكلام في مسألة 570. 500 إذا قبلت بالمضاربة النماء للشخصين. شوف شيخنا التفت معي، شيخنا لا 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 التفت معي، التفت معي، أنا قابل بالمضاربة، قابل بالمضاربة مو قابل ببقاء المال. لو ما قبلت لأصل المضاربة، لو ما قبلت لأصل المضاربة شيخنا، شوف شيخنا، شيخنا تأمل قليل في المطلب يتضح لك الفرق. أنا قابل بالمضاربة، ما أقول أنا مو قابل بالمضاربة، التفت معي، ترى أقول ما أنا قابل من المضاربة، فهو يضارب، فلو ضارب الربح لي لكن الخسران عليه حتى لو لم يقصر. هنا نحن في المثال هنا نقول يرتفع الضمان من جهة التقصير مو من جهة عدم التقصير. على أي حال مسألة 571 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.